إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نبدأ من قوله ما جاء في التبرك. إذن دائما نتذكر أيها الإخوة لتنتبهوا جيدا، أن التبرك على وزن الحاجة، على وزن ماذا؟ تبرك. ما هو وزن ميزان الصرفي؟ التبرك ميزان الصرفي.
نعم الشيخ، هو على وزن التفاعل. نعم الشيخ، هو على وزن التفاعل.
على وزن تفاعل، تفاعل. وهكذا كل فعل مبدوء بهذه التاء تكون على وزن تفاعل. تقول تبرك تبركا، تعلم تعلما، تكلم تكلما، تسلق تسلقا، تسلم تسلما، ونحو ذلك. مضطرب. وتعرفون طبعا أن، أو بعضكم يعرف أن الأوزان في العربية لها معاني، لها معاني. تقول مثلا تكلم تفاعل، يأتي. وأشهر معانيه التي نحتاجها هنا هو أنه يأتي بالطلب. ومثلنا سابقا قلنا نعم من إتيانه للطلب، من إتيانه للطلب سبحان. مثال على أن تفاعل تأتي للطلب.
نعم، قلنا تبرك بمعنى طلب البركة.
ليس هذا، ذكرنا مثالا آخر من القرآن الكريم يأتي تفاعل للطلب.
يحضرني الآن
أحسني القدر، أحسني القدر.
السلام
عليكم. السلام. نعم. ها؟ أظن مثلنا بقوله تبارك وتعالى، نعم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أي اطلبوا البينة. أو قوله عز وجل الذي يؤتي ماله يتزكى، مضارع تزكى، يتزكى أي يطلب زكاته، زكاة ماله. يتزكى أي يطلب زكاته. نعم، إذن فتفاعل تأتي للطلب كما قال الناظم، تفاعل اطلب بها، وطاوعن وقد تجيء طبقا لما عن تائها انخزل. تفاعل اطلب بها، اطلب. إذن تفاعل تأتي للطلب. فتبرك بمعنى طلب البركة، تبرك بمعنى طلب البركة. إذا قلنا ما دامت البركة بمعنى الخير والنماء والزيادة واستقرار الخير، نعم، فهذا أمر مما يتعلق بالمنافع لا يطلب إلا من الرب عز وجل، لا يطلب إلا من الرب تبارك وتعالى الذي انفرد بهذا. نعم، إذا فالتبرك هذا هو معناه. نعم، ولذلك قلنا هذه الكلمة كلمة مهم جدا أن يتبين لنا معناها، لأنها كثيرة الاستعمال على ألسنة الخلق. قل الناس يقولون في كلامهم فلان البركة، فلان مبروك، يقولوا مبارك، يقولوا زارتنا بركة، وهذا مثلا المكان مبارك ولا مبروك، هكذا يقولون ونحو ذلك. حتى لا يقترب الشخص من الشرك ولو في ألفاظه، نعم، فالمطلوب منه أن يعرف معنى هذه الكلمة فيتجنب ما من استعمالات لا يصلح. قال رحمه الله: ما جاء في التبرك في الموطأ، ما جاء دائما يقصد ما جاء من النصوص ومن الأدلة التي تبين حكم التبرك. قال رحمه الله: في الموطأ، الموطأ كتاب ألفه مالك عليه رحمة الله، رواه أو روى فيه أحاديث، هذه الأحاديث يعني تقريبا الصحيح المرفوع منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 600 وكذا من الأحاديث، وفيه البلاغات وفيه المراسيل، والمراسيل عنده ولا ما يروى أنها حجة، فيه المراسيل فيه البلاغات، نعم، وفيه آثار من سوى ذلك بمعنى أنها أمور مروية عن بعض الصحابة أو بعض التابعين موقوفات والحوار. والموطأ طبعا وكتاب له وزنه في الفقه الإسلامي، نعم، وهو أول مصنف كان الشافعي رحمه الله يقول: ما تحت أديم السماء أصح منه، قبل أن يؤلف صحيح البخاري. وما في البخاري من الأحاديث التي في الموطأ فتترها عن طريق مالك رحمه الله، كما هو بالنسبة لهذا الحديث الذي عندنا هنا، رواه مالك أو يرويه البخاري من طريق محمد بن مسلمة عن مالك إلى آخر إسناده. قال: في الموطأ وكتاب، نعم، في الموطأ وكتاب الحج من صحيح البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للحجر الأسود، ليس على الحجر الأسود يسمع المقول أو نحو ذلك، قال له من خاطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن قال للحجر الأسود، قال للحجر الأسود بمعنى خاطره خطابا يريد عمر رضي الله عنه أن يبين به اعتقاده، ليس معنى ذلك أن يظن فيه أنه يسمع القول أو نحو ذلك. قال للحجر الأسود، نعم هكذا نقول للحجر الأسود، لأن بعض الصوفية يقول لا يقال الحجر الأسود بل هو حجر أسعد، هكذا يحبون أن يقولوا لا هو حجر أسود، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجر من أحجار الجنة نزل أبيضا وسودته ذنوب العباد. لأن هذا آثار الذنوب وما تفعل حتى بالأحجار، هذا لننتبه. قال: أما والله، ما بخطاب يقول ويتوجه ويريد كذلك أن يخاطب في نفسه العقيدة، عقيدة التوحيد، ويحركها في نفسه ويذكر نفسه بل ويذكر غيره. قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، بمعنى كسائر الأحجار من هذه الناحية، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك، استلام الذي هو أن تضع يدك علي، تضع يدك عليه هذا هو تستلمه، وإذا وجد الشخص أن يقبله فليقبله، إذا تيسر أن يقبله والتقبيل بمعنى وضع الشفة الشفتين عليه على والتقبيل، وإن لم يتيسر يستلم بيده ويقبل يده التي استلمته، فإن لم يجد كذلك أنه بيده يستلمه بما تيسر من عصا ولكن لا يقبل هذه العصا، إن لم يجد كذلك يشير إليه، يشير إليه ولو عن بعد عندما يحاذيه، وهذا كله في الحقة إنما هو أثناء الطواف. قال ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. إذن معنى ذلك فأنه يقول عمر الأمر إنما هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر ولا أقل. الشأن هنا إنما هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة كذلك نذكر بأنفسنا ونحاول أن نستحضره عندما الواحد منا لعله إذا ذهب إلى هناك نعم وهو يطوف بالحلة لابد أن يكون على هذه الصفة ويذكر نفسه بما يشبه هذه المقولة التي قالها عمر رضي الله عنه أنه يتحذر. وإن كان عمر رضي الله عنه أنه لما كان يعني سبق له أن كان في أيام الجاهلية وعاش ما كان عليه الناس من تقديس الأحجار ونحو ذلك فكأنه أراد أن يظهر المباعدة نعم. فنحن كذلك لسنا أغنياء عن أن نذكر أنفسنا بما ذكر به عمر رضي الله عنه نفسه. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك استلمك ما استلمتك. إذن هذه ما نافية بمعنى أن الذي دعاني إلى استلامك إنما هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن البركة هنا هو ماذا؟ هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط مجرد استلام والتمسح الذي قد يحصل للواحد منا وهو لا يستحضر هذا المعنى ولا يتذكره. هذا لفظ البخاري وفيه نفي للتبرك. يقصد المؤلف رحمه الله ليس نفي للتبرك مطلقا ولكن نفي للتبرك ربما على الصفة التي تكون عند كثير من الناس. قال الباجي رحمة الله أبو الوليد أحد شراح الموطأ الذي ذكره سابقا شرحه بشرح ما المنتقى. قال الباجي في المنتقى أي في شرح الموطأ ما خلاصته كأن كلامه على هذا الحديث يعني حول هذا الحديث شرحه بهذا القول. قال بيّن عمر رضي الله عنه للناس أن تقبيل ذلك الحجر واستلامه إنما هو عبادة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس تعظيم لذات الحجر حتى يكون من تعظيم الجاهلية أو ثانها لاعتقاد النفع والضر فيها. وانظروا يعني العلماء عندما يكونون يعني يريدون أن يحيوا في الناس التوحيد والتعلق برب العالمين عز وجل ماذا يذكرون في هذا الموضع بينما ترى آخرين يريدون أن يبقوا الناس على ما هم عليه من التعلق بالصالحين. يقول لك نعم قال له علي بن أبي طالب قال له نعم إنه يضر وينفع ولا مكذوب لم يصح. قالوا بأن عمر عندما قال لا تضر ولا تنفع اعترضه علي وقال إنه يضر وينفع ينفع إذا قبلته ويضرك إذا لم تقبله ونحو ذلك بالكلام الذي لم يصح. قلت إنما يذكرونه هنا نعم. والمطلوب خصوص نحن في زمن هذا عندما ضعوا في التوحيد أن نقول مثل هذه المقولة ونذكر الناس بها ونحيي الناس نحيي التوحيد في الناس. هذا هو المطلوب لا أن يعني نزيدهم إغراقا فيما هم فيه. وفي رسالة البدع والنهي عنها رسالة مطبوعة اليوم موجودة والحمد لله لابن وضاح القرطبي المالكي وأشير إلى أن كثير من التأليف في البدع والنهي عنها كثير من المالكية علماء المالكية رحمهم الله لهم قصب السبق في هذا الباب هذا الكتاب الذي هو البدع والنهي عنها وكذلك كتاب الاعتصام للشاطبي عليه رحمة الله وكذلك كتاب الطرطوشي المالكي كل هؤلاء المالكية وكتبهم مشهورة معروفة في الكلام عن البدع أو منتفع بها في أوساط الناس. وفي رسالة البدع والنهي عنها قال مؤلفها ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع. إذن كذلك هذا الأثر أيها الإخوة مهم جدا، الشجرة التي بويع تحتها. النبي عليه الصلاة والسلام جاء وفد من أهل المدينة يريد المبايعة، وكان الأمر يحتاج طبعا إلى أن يأوي إلى مكان ظليل، فتخير شجرة لا لمعنى معين فيها ولا لشيء، تخير شجرة لعله تخير لأجل أنها ظليلة لها ظل وارف ومنتشر وكبير يتسع للعدد. ثم وقعت البيعة تحتها، ثم هذه الشجرة في الحقة بعد أن وقعت البيعة تحتها انتهى. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن هذه الشجرة لها مزية ولها خصلة ولها كذا فينبغي أن تطلبوها. نعم، وإلا ربما واحد من أهل زمان هذا من أهل التبرك يقول لك بالله هذه الشجرة خلاص يعني دوها لب البركة، واحد يقطعها، واحد دبنها ورقة، واحد دبنها فرع، واحد دبنها جذرها، واحد دبنها إلى ما بقت. يمكن هذا هو الكلام الذي يقوله، ولكن نقول أولا كلام ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن عمر رضي الله عنه قطع هذه، أمر بقطع هذه الشجرة. بل حتى هنا قد يقول قائل عمر هذا باجتهاد منه، يقول باجتهاد منه وربما خالفه بعض الصحابة ونحو ذلك من الكلام. لا، نقول أولا هذا الأثر صراحة لا يفرح به. لماذا؟ لأنه فيه كلام من جهة إسناده، ولكن كذلك يقال أن هذه الشجرة لما لم يعتني بها الصحابة وهم أعرفوا بأمور الشرع لم يعتنوا بها، بمعنى لم يولوها شأنا، وإنما طبعا فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بحث ربما عن شجرة تصلح لأن يجلس تحتها عدد من الناس فلم يجد لا شجرة كذا فجلس تحتها فانتهى، يعني مهمتها انتهت عندما انقضى الأمر الذي فعله وهو البيعة. إذ لو كان الصحابة يعتقدون فيها شيئا معينا لاهتموا ببيانها ووضع علامة لها وربما بناية حولها، بل ربما تكون الناس تتردد عليها صباحا ومساء وليل ونهار. قال هذه الشجرة التي بيع النبي، والبيع أمر ليس سهل. فماذا حصل لها؟ نسيت. وأي شيء لا يهتم الناس به سوف ينسى طبعاً. إذن هذا هو الذي يقال، نسيت. إذا الصحابة لو كان لهم اهتمام بها لكان ربما حتى الخلفاء بعدها يقول لك هذا البيع تحتها، نروح نبيع تحتها كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايع. إذن تنسيت وصارت في طي النسيان وذهبت إلى يوم الناس هذا لا يستطيع أحد أن يعيلها من بين الأشجار. ولكن تصوروا لو بقيت إلى اليوم ماذا سيحصل؟ لا بد أن تقام حراسة من أجل، بل ربما لا تكاد يبقى منها شيء. بل تصوروا أن بلادنا هذه نحن التي نحن فيها الآن لو فيها شيء من تلك الأماكن التي كانت لها فضيلة، فضيلة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل تحتها ما فعل، مثلا عندنا الحجر، ولا عندنا مثلا هذه الشجرة، ولا عندنا غار حراء، ولا عندنا غار ثور، ولا عندنا جبل أحد، ولا عندنا وادي العقيق ماذا سيفعل الناس به؟ تصوروا، احنا ما عندنا شيء من ذلك، ولا حصل حتى في القرب منا شيء من ذلك، ولكن انظروا ماذا يفعل الناس بتراب الاولياء والصالحين. حتى بعضهم قال يعني تراب القبور هذه اجعلها في كأس وشربها خير لك من ان تذهب الى الصيدليه. هكذا بعضهم نعم يعلنها في الملأ في هذا الزمان. نعم، بمعنى كورونا اذا اردتم ان تتداووا منها بقبور بتراب القبر واجعلوا في كأس، وما ادري هل تركوا حتى يصبوا ولا يشربوا هكذا، فلعله ممكن ان يذهب بناء على هذه الفتوى. نعم. إذن فهذه الرسالة التي لابن وضاح القطبي ذكر فيها نعم قصة عمر رضي الله عنه أنه أمر بقطع الشجرة، قطعها حتى لا يفتن الناس بها، عندما أمر عندما رآهم يتحرون الصلاة عنده، يتحرون. وفرق بين أن نقول يتحرون الصلاة وبين أن يصلوا تحتها، يعني هكذا كما أن النبي عليه السلام يعني جلس تحتها وبايع تحتها، لم يعني يتحرى صلى الله عليه وسلم تحريا، وكأنه بحث عن شجرة معينة ظهر عليه صلى الله عليه وسلم أنه يبحث عنها بحثا. لو أن شخص مثلا مر بها وصلى من غير تحري لا مانع، لكن إذا هو تحرى بل ربما أخر الصلاة حتى يدركها تحتها، يقال له هذا غير مشروع، غير مشروع، بل من أسباب هلكة الأمم تحريهم لآثار أنبيائه. قال ورواه ابن وضاح في رسالته بلحوه، وبين في روايته أن ذهاب الناس إلى مصلاه صلى الله عليه وسلم كان للصلاة فيه، ثم نقل عن مالك وغيره من علماء المدينة كراهية إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت الأمر به. ونقل عن سفيان الثوري ووكيع وغيرهما ممن يقتدى به النهي عن تتبع الآثار والصلاة فيها. إذن هذا هو الفقه الذي كان موجود آنذاك، أنهم ما كانوا يحرصون على هذه الآثار، ولكن ربما وقع ذلك من بعض عامتهم. نعم، أنهم كانوا نعم، والإنسان كله قد يكون فيه طبع متأصل محتاج إلى أن يهذب بالشريعة وبالوحي، أنه يميل إلى الآثار حتى ولو تعلقت بالآباء والأجداد والناس القدامى والأشياء القديمة إلى آخره. حتى في الجاهلية كان رسوم الديار هذه والأطلال يتعلقون بها ويحبونها ويتعاطفون معها وتذكرهم وتهيج فيهم الذكريات. نعم، ولكن قلت الإنسان المسلم الموحد يخاف، سيما وهو الحمد لله من الله عز وجل عليه بالتوحيد، أن يضيع له توحيده في تعظيم هذه الآثار وتتبعها. ولذلك تفطن عمر بن الخطاب وهو المحدث الملهم لهذا المعنى، فاستحضر نعم ما يحيي فيه معاني التوحيد من تلك المقولة النيرة: أما والله إني لأعلم أنك حجر، حجر لا تضر ولا تنفع. لما نقول حجر أيها الإخوة لا بد أن نفهم أن كلمة حجر على أي شيء ليس فيه الحياة، إذا أردت أن تشبهه لن تجد ما تشبهه به من الأشياء التي لا حياة فيها مثل الحجر. أي شيء جامد نهاية الجمود ولا حياة فيه ولا شبه حياة، إذا أردت أن تشبهه بشيء لن تجد مثل الحجر تشبهه به. إذن هكذا قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم في الآثار، النبي عليه الصلاة والسلام لا شك في إثاره يمر بأماكن أماكن يجلس عندها وأماكن كذلك ربما صلى الله عليه وسلم يبيت عندها وأماكن كذلك ممكن صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته عندها وأماكن أخرى ممكن يجد تراب ممكن يتيمم عليه ونحو ذلك. فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم سيما قلت فقهاؤهم يعتن بهذا ويسجلونه ويحفظونه وإلى آخره، بينما نحن اليوم ربما كما ترون نحن بلادنا وبلاد المسلمين في هذا المغرب العربي كثير فيها، يقول لك هذا عبد القادر الجيلاني بات في هذا المكان وهذا المكان قيل فيه وهذا صلى في المغرب وهذا كذا وكذا، وينسبون له ما يسمى بالمقامات، ينسبون له أماكن تذكارية. كل هذا أيها الإخوة هو الذي كذلك يفسد على الناس توحيدهم ويعلقهم بهؤلاء المقدسين لن تبه له. نعم. ثم قال فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحبب إلى الله بما يبغضه. معنى كم من إنسان يتحبب إلى الله، معنى يطلب محبة الله عز وجل ولكن بما يبغضه الله، ومتقرب إليه بما يبعده. وكل بدعة عليها زينة وبهجة، يعني تتزين وتتبهج لبعض الناس سيما من قل فقههم في دين الله تبارك وتعالى. إذن والمؤلف كذلك أيضا أتحفنا بعنوان مهم أيضا وهو الاحتياط وسد الذرائع. الاحتياط وسد الذرائع. أبو محمد، الاحتياط مصدر من
احتاطا
مصدر من
احتاطا
احتاطا، احسنت. إذن فهو مصدر من احتاط، احتاط هكذا كما تقول مثلا على وزنه أيضا من الأفعال اقتاد، استاء، اجتاح، كلها تأتي بالمصدر من هذا، تقول اجتياحا واقتياتا اقتيادا. و استياء اقتاد تقول اقتيادا، احتاط تقول احتياطا، افتات تقول افتياتا، انتاب تقول انتيابا. إذن الاحتياط مصدر، مصدر من احتاط. وكلمة احتاط أيها الإخوة المراد بها في اصطلاح أهل العلم، لأن كلمة احتاط تجدها حتى في الأصول، الأصول يذكرون الاحتياط، وربما ذكرنا بيتا سابقا كما قال بعضهم وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. وابن القيم عليه رحمة الله له تعريف اصطلاحي لكلمة الاحتياط، واضح أنها كلمة الاحتياط كذلك مأخوذة من كأنه شخص أخذ بالحيطة والحذر، كأنه أحاط دينه نعم بما يبعده عن الشبهة وطلب البراءة بهذا الفعل. قال ابن القيم عليه رحمة الله الاحتياط هو الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير وتفريط، ولا تقصير وتفريط. أما سد الذرائع فسوف يعرف المؤلف رحمه الله قريبا، سوف يعرف المؤلف رحمه الله قريبا، ولكن لا بأس كذلك نحن أن نبين ما العلاقة بين الاحتياط وسد الذرائع؟ كما رأينا والحمد لله كذلك شيء من العلاقة بين التبرك وسد الذرائع، ورأينا كذلك الفرق بين التوسل والتبرك. هذا أيضا أيها الأخوة من العلم الدقيق أن المعاني المتقاربة مع اختلاف في ألفاظها ينبغي للواحد منا أن يدرك الفروق التي بينها. أبو الهلال العسكري رحمه الله ألف كتاب سماه الفروق نعم في اللغة. والقرافي قلنا كذلك الكتاب مشهور معروف باسم الفروق. إدراك الفروق بالأشياء مهم جدا، فما كنا نتكلم على الحدود ومعرفة حدود الأشياء وحصول الصورة الذهنية لأي شيء نتكلم به، سواء كان التبرك، سواء كان التوسل، سواء كان الاحتياط، سواء كان سد الذرائع. وكلمة الاحتياط كذلك يستعملها الناس في كلامهم. إذن هذا هو الاحتياط الذي ذكرناه سابقا. ليس الاحتياط معنى الإنسان مثلا يعني يبقى يحتاط حتى يرى الاحتياط في ترك السنة وكلامه الأحوط ويكون ذلك في ترك السنة، لا أبدا، لا نتصور احتياطا في ترك السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت احتياط وسد الذرائع بينهما يعني تقارب نحاول أن نجليه. قال وبالاحتياط وسد الذرائع ارتباط. فكثيرا ما يستدل العلماء لسد الذرائع بالأدلة نفسها التي يستدلون بها على قاعدة العمل بالاحتياط. مثال حديث قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هكذا أيها الإخوة كثير من الناس نسمعهم يقول ما يريبك، لا، يريبك بفتح الياء من رابك من الريب أو الشك. دع ما يريبك أي ما يبعث في نفسك الشكوك، اتركه إلى ما لا يريبك. وكذلك يذكرون هنا حديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بينه وإن الحرام بينه وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات. إذن يذكرون هذا الحديث الاحتياط ويذكرونه كذلك أيضا في سد الذرائع. إذن في الحاصل أن الحلال والحرام بينهما هذا التشابه أحيانا في بعض المواطن، ولكن الله عز وجل لكل حال بين الحلال والحرام، والشريعة الخاتمة أيضا اتضحت أحكامها. لكن كل واحد منا تعرض له ليس دائما تعرض له نعم شبهات تجعله يتردد. هذا التردد أحيانا لا يجد ما يعمل به في هذا التردد إلا أن يأخذ بالأحوط. لما يجد القضاء على هذا التردد يلجأ إلى الأحوط. وكثير من الناس عندنا يقولون الذيب حلال الذيب حرام ترك حسن. سمعنا هذا المثل يقولون الذيب هكذا الذيب حرام يقصدون الذئب، الذيب حرام الذيب حلال. لا، نقول لهم الذيب حرام الذيب حرام، الذيب ما كانش حلال ابدا، الذيب حرام الذيب حرام ترك حسن ترك واجب بدل حرام. اذا الذئب من السباع، حيوان من السباع، والسباع يعني محرمة لها النجرة أن أتي كل ذي ناب من السلع ومنها. إذن هذا هو الذي يسمى الاحتياط وكذلك علاقته بسد الذراع، وسوف يأتي كذلك بيانها أكثر. قال رحمه الله قال الاحتياط وسد الذراع. الاحتياط معنى الأخذ بالأحوط، وهذا هو صريع المؤلف كذلك أنه قارب بين معنى الاحتياط وبين سد الذرائع، أن ربما كثير ما يكون سد الذرائع هو عين الاحتياط. قال والاحتياط من الضلال مشروع. ها مشروع معناه جاءت به الشريعة الاحتياط من الضلال، معناه أخذ الحيطة والحذر حتى لا تقع في شيء من الضلال. ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألم تري، تري الخطاب أحمد خليل، الخطاب لمن؟
الخطاب لعائشة رضي الله عنها.
إذن الخطاب لعائشة رضي الله عنها: ألم تري، أحمد صالح لو لم يكون الخطاب لعائشة، بمعنى لو قدرنا كان الخطاب لرجل ماذا يقول؟
يقول ألم ترى.
أحسنت، إذن يقول ألم ترى، ألم ترى. إذن هذه الياء هي ضمير ليست حرف، ضمير ليست حرف، ضمير للمؤنث المفردة، أصله ترين، أرين، حذفت النون لأجل دخول الجازم على الفعل وهو لم، ولو كانت كذلك مع همزة الاستفهام لا تغير من حكم شيئا. ألم نشرح، ألم نشرح، لما كانت الفعل نعم من الأفعال الخمسة حذفت النون منه نعم، وهذه الياء التي ترون هذا ضمير لما كان الخطاب لعائشة رضي الله عنها قال ألم تري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب زوجته، زوجته عائشة رضي الله عنها، يقول ألم تري أن قومك، أن قومك، إذا أن القوم هنا نقصد بها طبعا يعني العشيرة أو القبيلة الكبيرة، حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، اقتصروا عن قواعد إبراهيم. بالكلمة عن هنا انتبهوا لها على أنهم يعني لم يستوفوها، اقتصروا عنها بمعنى لم يستوفوها، ولكن تركوا نعم بعض قواعد إبراهيم لما قصرت بهم النفقة. فلتنتبه لو قريش مع ما كانوا فيه من الشرك إلا أنهم كانوا يراعون حرمة الكعبة، فكانوا لا يبنونها من الأموال التي فيها ربما أموال القمار والميسر وأموال ربما العائدات من الزنا والربا ونحو ذلك، لا ما كانوا يبنونها، كانوا هذه الأموال يجعلون بنجيها، والأموال التي ربما في تجارة ونحو ذلك التي بنى به الكعبة، الأموال المعدة لبناء الكعبة لم تكفيهم لبناء الكعبة إلى قواعد إبراهيم، فبنوا الكعبة بحسب ما عندهم من المال، وبقى الحجر الذي يسميه العامة اليوم حجر إسماعيل، هكذا نسمع الناس. وهذا أيها الإخوة لابد نحن الموحدون أن ننتبه له، ماذا يريدون بحجر إسماعيل؟ يزعمون بأن إسماعيل مدفون في الحجر، هذا ليس صحيح، ليس صحيح نعم. يقولون بأن الحجر، هذه المنطقة طبعا التي ربما حتى من لم يذهب يراها يعني مكان تقريبا يشبه نصف دائرة هكذا، يدخل بعض الناس فيصلي فيه، من فاته الصلاة داخل الكعبة يصلي فيه إن شاء الله، كما النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تصلي فيه فإنه من الكعبة، هذا المكان هو من الكعبة. قريش لما لم يجدوا من المال ما يكفي لإتمام الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم بنوها وأبقوا هذا الحجر، الحجر ويسمى كذلك الحطيم. إذن تركوه هكذا على حاله التي هو عليها اليوم. إذن قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، قالت فقلت يا رسول الله، عائشة رضي الله عنها، قلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ بمعنى أنت الآن الحمد لله مكن الله الزوج لك، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان بكسر الحاء وإسكان الدال، نعم كما أخذت ضبطها من ابن حجر من الفتح، قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، لفعلت بمعنى لا رددت إلى قواعد إبراهيم. ولما أعاد عبد الله بن الزبير إلى قواعد إبراهيم، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إلى قواعد إبراهيم، هدمها مناوئوه وأعادوها إلى ما كانت عليه. إذا النبي عليه السلام هكذا يعلل، وهذا أيها الإخوة كان كثير من الشيخ الألباني عليه رحمة الله يذكره في مسائل تتعلق بالدعوة، وأنه أحيانا الإنسان يترك الأمر المستحب المشروع، نعم، وهو كأنه يتحرى يعني مصلحة الدعوة. النبي عليه السلام كان ممكن جدا أنه مع أصحابه بعد أن مكن الله له تبارك وتعالى أن يبني الكعبة بناء آخر ويمددها إلى قواعد إبراهيم وتكون هي اليوم أطول مما هي مما كانت عليه، ولكنه قال لولا قومك حديث عهد بكفر، بمعنى جدال في الإسلام، وربما هذا الأمر يعني قد لا ينطلع عليهم ولا يستوعبوه ويستبعدوه، سيما قلنا والكعبة عندهم أمر يعني لا يزالون يعني يعطونها من مكانتها ومنزلتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا مما ممكن يتوقع أن يقع من هؤلاء المشركين من ربما معارضة ومخالفة وربما منع وربما الأخذ لك مما يحتمل أن يتدخل منها، فترك هذا الأمر مع أنه مشروع. ولذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عندما كان واليا على مكة ذهب إلى الكعبة وفعل هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وفي بعض الأحاديث ولجعلت لها بابين، باب يدخل من الناس وباب يخرج منه. فهو أيضا هذا هو الذي فعل عبد الله بن الزبير، بناها على قواعد إبراهيم وجعلها بابين، وجعل بابها ملتصق بالأرض ليس كما هو اليوم مرتفع، باب يدخل من الناس وباب يخرجون منه. لكن للأسف أهل الشام مرة أخرى أعادوها إلى ما كانت عليه، بل ذكر بعض الروايات ابن حجر رحمه الله في الفتح أن عبد الملك بن مروان لما رفع إليه الأمر الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان طبعا يعني بينهم وبين الحجاج بن يوسف الثقفي ما هو معروف من الخصومات بينه وبين عبد الله بن الزبير، فأعادوا إلى ما كانت عليه. قال الحجاج وعبد الله بن الزبير ذكر الحديث حديث عائشة رضي الله عنها هذا، فأقدم على هذا الفعل، لكن قلت منعه أو بعد ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي عندما يعني رفع الأمر إلى عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان أمره بإعادة شيء إلى ما كانت عليه. لكنه أيضا يروى كذلك أن عبد الملك بن مروان ندم لما لم يتركها على ما تركها عليه أو على ما فعله فيها عبد الله بن الزبير، كان يظن أن عبد الله بن الزبير ما رواه من الحديث كذب. نعم. قال المؤلف رحمه الله التقيد بالنصوص، وأرى أن هذا العنوان نتركه إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. نعم. ونتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نبدأ من قوله ما جاء في التبرك. إذن دائما نتذكر أيها الإخوة لتنتبهوا جيدا، أن التبرك على وزن الحاجة، على وزن ماذا؟ تبرك، ما هو وزن ميزان الصرف؟ التبرك ميزانه الصرف.
نعم الشيخ، هو على وزن التفاعل. نعم الشيخ، هو على وزن التفاعل،
على وزن تفاعل. تفاعل، وهكذا كل فعل مبدوء بهذه التاء تكون على وزن تفاعل. تقول تبرك تبركا، تعلم تعلما، تكلم تكلما، تسلق تسلقا، تسلم تسلما، ونحو ذلك. مضطرب. وتعرفون طبعا أن، أو بعضكم يعرف أن الأوزان في العربية لها معاني، لها معاني. تقول مثلا تكلم تفاعل يأتي، وأشهر معانيه التي نحتاجها هنا هو أنه يأتي بالطلب. ومثلنا سابقا قلنا نعم من إتيانه للطلب، من إتيانه للطلب سبحان، مثال على أن تفاعل تأتي للطلب.
نعم قلنا تبرك بمعنى طلب البركة،
ليس هذا، ذكرنا مثالا آخر من القرآن الكريم يأتي تفاعل للطلب.
لا يحضرني الآن.
أحسني القدر، أحسني القدر.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. نعم
لا يحضرني الجواب.
أظن مثلنا بقوله تبارك وتعالى نعم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أي أطلبوا البينة. أو قول عز وجل الذي يؤتي ماله يتزكى، مضارع تزكى، يتزكى أي يطلب زكاته، زكاة ماله. يتزكى أي يطلب زكاته. نعم، إذن فتفاعل تأثير الطلب كما قال الناظم، تفاعل اطلب بها وطاوعن وقد تجيء طبقا لما عن تائها انخزل. تفاعل اطلب بها، اطلب. إذن تفاعل تأثير الطلب. فتبرك بمعنى طلب البركة، تبرك بمعنى طلب البركة. إذن قلنا ما دامت البركة بمعنى الخير والنماء والزيادة واستقرار الخير، نعم، فهذا أمر مما يتعلق بالمنافع لا يطلب إلا من الرب عز وجل، لا يطلب إلا من الرب تبارك وتعالى الذي انفرد بهذا، نعم. إذن فالتبرك هذا هو معناه، نعم. ولذلك قلنا هذه الكلمة كلمة مهم جدا أن يتبين لنا معناها، لأنها كثيرة الاستعمال على ألسنة الخلق. الناس يقولون في كلامهم فلان البركة، فلان مبروك، يقولوا مبارك، يقولوا زارتنا بركة، وهذا مثلا مكان مبارك ولا مبروك، هكذا يقولون ونحو ذلك، حتى لا يقترب الشخص من الشرك ولو في ألفاظه، نعم، فالمطلوب منه أن يعرف معنى هذه الكلمة فيتجنب ما من استعمالات لا يصلح. قال رحمه الله: ما جاء في التبرك في الموطأ، ما جاء دائما يقصد ما جاء من النصوص ومن الأدلة التي تبين حكم التبرك. قال رحمه الله: في الموطأ، الموطأ كتاب ألفه مالك عليه رحمه الله، رواه أو روى فيه أحاديث، هذه الأحاديث يعني تقريبا الصحيح المرفوع منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 600 وكذا من الأحاديث، وفيه البلاغات وفيه المراسيل، والمراسيل عنده ولما يروى أنها حجة، فيه المراسيل فيه البلاغات، نعم، وفيه آثار من سوى ذلك بمعنى أنها أمور مروية عن بعض الصحابة أو بعض التابعين، موقوفات والحوار. والموطأ طبعا وكتاب له وزنه في الفقه الإسلامي، نعم، وهو أول مصنف كان الشافعي رحمه الله يقول: ما تحت أديم السماء أصح منه، قبل أن يؤلف صحيح البخاري. وما في البخاري من الأحاديث التي في الموطأ فتتراها عن طريق مالك رحمه الله، كما هو بالنسبة لهذا الحديث الذي عندنا هنا، رواه مالك أو يرويه البخاري من طريق محمد بن مسلمة عن مالك إلى آخر إسناده. قال: في الموطأ وكتاب، نعم، في الموطأ وكتاب الحج من صحيح البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للحجر الأسود، ليس على الحجر الأسود يسمع المقول أو نحو ذلك، قال له من خاطب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال للحجر الأسود، قال للحجر الأسود بمعنى خاطبه خطابا يريد عمر رضي الله عنه أن يبين به اعتقاده، ليس معنى ذلك أنه يظن فيه أنه يسمع القول أو نحو ذلك. قال للحجر الأسود، نعم هكذا نقول الحجر الأسود، لأن بعض الصوفية يقول لا يقال الحجر الأسود بل هو حجر أسعد، هكذا يحبون أن يقولوا، لا هو حجر أسود هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجر من أحجار الجنة نزل أبيضا وسودته ذنوب العباد، لأنه هذا آثار الذنوب وما تفعل حتى بالأحجار، هذا لننتبه. قال: أما والله، ما بخطاب يقول ويتوجه ويريد كذلك أن يخاطب في نفسه العقيدة، عقيدة التوحيد، ويحركها في نفسه ويذكر نفسه بل ويذكر غيره. قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، بمعنى كسائر الأحجار من هذه الناحية، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك، استلام الذي هو أن تضع يدك عليه، تضع يدك عليه هذا هو تستلمه، وإذا وجد الشخص أن يقبله فليقبله، إذا تيسر أن يقبله والتقبل بمعنى وضع الشفة الشفتين عليه على والتقبيل، وإن لم يتيسر يستلم بيده ويقبل يده التي استلمته، فإن لم يجد كذلك أنه بيده يستلمه بما تيسر من عصا ولكن لا يقبل هذه العصا، إن لم يجد كذلك يشير إليه، يشير إليه ولو عن بعد عندما يحاذيه، وهذا كله في الحقة إنما هو أثناء الطواف. قال ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. إذن معنى ذلك فأنه يقول عمر الأمر إنما هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر ولا أقل. الشأن هنا إنما هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة كذلك نذكر بأنفسنا ونحاول أن نستحضره عندما الواحد منا لعله إذا ذهب إلى هناك نعم وهو يطوف لا بد أن يكون على هذه الصفة ويذكر نفسه بما يشبه هذه المقولة التي قالها عمر رضي الله عنه أنك حجر. وإن كان عمر رضي الله عنه أنه لما كان يعني سابق له أن كان في أيام الجاهلية وعاش ما كان عليه الناس من تقديس الأحجار ونحو ذلك فكأنه أراد أن يظهر المباعدة نعم. فنحن كذلك لسنا أغنياء عن أن نذكر أنفسنا بما ذكر به عمر رضي الله عنه نفسه. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك استلمك ما استلمتك. إذن هذه ما نافية بمعنى أن الذي دعاني إلى استلامك إنما هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن البركة هنا هو ماذا؟ هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط مجرد استلام والتمسح الذي قد يحصل للواحد منا وهو لا يستحضر هذا المعنى ولا يتذكره. هذا لفظ البخاري وفيه نفي نفي للتبرك. يقصد المؤلف رحمه الله ليس نفي للتبرك مطلقا ولكن نفي للتبرك ربما على الصفة التي تكون عند كثير من الناس. قال الباجي الباجي رحمة الله أبو الوليد أحد شراح الموطأ موطأ الذي ذكره سابقا شرحه بشرح ما المنتقى. قال الباجي في المنتقى أي في شرح الموطأ ما خلاصته كأن كلامه على هذا الحديث يعني حول هذا الحديث شرحه بهذا القول. قال بيّن عمر رضي الله عنه للناس أن تقبيل ذلك الحجر واستلامه إنما هو عبادة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس تعظيم لذات الحجر حتى يكون من تعظيم الجاهلية أو ثانها لاعتقاد النفع والضر فيها. وانظروا يعني العلماء عندما يكونون يعني يريدون أن يحيوا في الناس التوحيد والتعلق برب العالمين عز وجل ماذا يذكرون في هذا الموضع بينما ترى آخرين يريدون أن يبقوا الناس على ما هم عليه من التعلق بالصالحين. يقول لك نعم قال له علي بن أبي طالب قال له نعم إنه يضر وينفع ولم كذب لم يصح. قالوا بأن عمر عندما قال لا تضر ولا تنفع اعترضه علي وقال إنه يضر وينفع ينفع إذا قبلته ويضرك إذا لم تقبله ونحو ذلك بالكلام الذي لم يصح. قلت إنما يذكرونه هنا نعم. والمطلوب خصوص نحن في زمن هذا عندما ضعوا في التوحيد أن نقول مثل هذه المقولة ونذكر الناس بها ونحي الناس نحي التوحيد في الناس. هذا هو المطلوب لا أن يعني نزيدهم إغراقا فيما هم فيه. وفي رسالة البدع والنهي عنها رسالة مطبوعة اليوم موجودة والحمد لله لابن وضاح القرطبي المالكي وأشير إلى أن كثير من التأليف في البدع والنهي عنها كثير من المالكية علماء المالكية رحمهم الله لهم قصبوا السبق في هذا الباب هذا الكتاب الذي هو البدع والنهي عنها وكذلك كتاب الاعتصام للشاطبي عليه رحمة الله وكذلك كتاب الطرطوشي المالكي كل هؤلاء المالكية وكتبهم مشهورة معروفة في الكلام على البدع أو منتفع بها في أوصاف الناس. وفي رسالة البدع والنهي عنها قال مؤلفها ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس، وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع. إذن كذلك هذا الأثر أيها الإخوة مهم جدا، الشجرة التي بويع تحتها. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد من أهل المدينة يريد المبايعة، وكان الأمر يحتاج طبعا إلى أن يأوي إلى مكان ظليل، فالأسف تخير شجرة لا لمعنى معين فيها ولا لشيء، تخير شجرة لعله تخير لأجل أنها ظليلة لها ظل وارف ومنتشر وكبير يتسع للعدد. ثم وقعت البيعة تحتها، ثم هذه الشجرة في الحقة بعد أن وقعت البيعة تحتها انتهى. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن هذه الشجرة لها مزية ولا خصلة ولها كذا فينبغي أن تطلبوها. نعم، وإلا ربما واحد من أهل زمان هذا من أهل التبرك يقول لك بالله هذه الشجرة خلاص يعني دوها لب البركة، واحد يقطعها، واحد دبنها ورقة، واحد دبنها فرع، واحد دبنها جذرها، واحد دبنها إلى مبقس. يمكن هذا هو الكلام الذي يقوله، ولكن نقول أولا كلام ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن عمر رضي الله عنه قطع هذه، أمر بقطع هذه الشجرة. بل حتى هنا قد يقول قائل عمر هذا باجتهاد منه، يقول باجتهاد منه وربما خالفه بعض الصحابة ونحو ذلك من الكلام. لا، نقول أولا هذا الأثر صراحة لا يفرح به. لماذا؟ لأنه فيه كلام من جهة إسناده، ولكن كذلك يقال أن هذه الشجرة لما لم يعتني بها الصحابة وهم أعرفوا بأمور الشرع لم يعتنوا بها، بمعنى لم يولوها شأنا، وإنما طبعا فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بحث ربما عن شجرة تصلح لأن يجلس تحتها عدد من الناس، فلم يجد لا شجرة كذا فجلس تحتها فانتهى، يعني مهمتها انتهت عندما انقضى الأمر الذي فعله وهو البيعة. إذ لو كان الصحابة يعتقدون فيها شيئا معينا لاهتموا ببيانها ووضع علامة لها وربما بناية حولها، بل ربما تكون الناس تتردد عليها صباحا ومساء وليل ونهار. قال هذه الشجرة التي بيع النبي، والبيع أمر ليس سهل. فماذا حصل لها؟ نسيت. وأي شيء لا يهتم الناس به سوف ينسى طبعا. إذن هذا هو الذي يقال، نسيت. إذا الصحابة لو كان لهم اهتمام بها لكان ربما حتى الخلفاء بعدها يقول لك أنا بايع تحتها، نروح نبايع تحتها كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم من بايع. إذا تنسيت وصارت في طي النسيان وذهبت إلى يوم الناس هذا لا يستطيع أحد أن يعيلها من بين الأشجار. ولكن تصوروا لو بقيت إلى اليوم ماذا سيحصل؟ لا بد أن تقام حراسة من أجل، بل ربما لا تكاد يبقى منها شيء. بل تصوروا أن بلادنا هذه نحن التي نحن فيها الآن لو فيها شيء من تلك الأماكن التي كانت لها فضيلة، فضيلة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل تحتها ما فعل، مثلا عندنا الحجر، ولا عندنا مثلا هذه الشجرة، ولا عندنا غار حراء، ولا عندنا غار ثور، ولا عندنا جبل أحد، ولا عندنا وادي العقيق ماذا سيفعل الناس به؟ تصوروا، احنا ما عندنا شيء من ذلك، ولا حصل حتى في القرب من الناس شيء من ذلك، ولكن انظروا ماذا يفعل الناس بتراب الاولياء والصالحين. حتى بعضهم قال يعني تراب القبور هذه اجعلها في كاس وشربها خير لك من ان تذهب الى الصيدليه. هكذا بعضهم نعم يعلنها في الملأ في هذا الزمان. نعم، بمعنى كورونا اذا اردتم ان تتداووا منها بقبور بتراب القبر واجعلوا في كاس، وما ادري هل اتركه حتى يصب ولا يشربه هكذا، فلعله ممكن ان يذهب بناء على هذه الفتوى. إذن فهذه الرساله التي لابن وضاح القرطبي ذكر فيها عن قصه عمر رضي الله عنه انه امر بقطع الشجره، قطعها حتى لا يفتن الناس بها، عندما امر عندما راهم يتحرون الصلاه عنده، يتحرون. وفرق بين أن نقول يتحرون الصلاة وبين أن يصلوا تحتها، يعني هكذا كما أن النبي عليه السلام يعني جلس تحتها وبايع تحتها، لم يعني يتحرى صلى الله عليه وسلم تحريا، وكأنه بحث عن شجرة معينة ظهر عليه صلى الله عليه وسلم أنه يبحث عنها بحثا. لو أن شخص مثلا مر بها وصلى من غير تحري لا مانع، لكن إذا هو تحرى بل ربما أخر الصلاة حتى يدركها تحتها يقال له هذا غير مشروع، غير مشروع، بل من أسباب هلكة الأمم تحريهم لآثار أنبيائه. قال ورواه ابن وضاح في رسالته بلحوه، وبين في روايته أن ذهاب الناس إلى مصلاه صلى الله عليه وسلم كان للصلاة فيه، ثم نقل عن مالك وغيره من علماء المدينة كراهية إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت الأمر به. ونقل عن سفيان الثوري ووكيع وغيرهما ممن يقتدى به النهي عن تتبع الآثار والصلاة فيها. إذن هذا هو الفقه الذي كان موجود آنذاك، أن ما كانوا يحرصون على هذه الآثار، ولكن ربما وقع ذلك من بعض عامتهم. نعم، أنهم كانوا نعم، والإنسان كله قد يكون فيه طبع متأصل محتاج إلى أن يهذب بالشريعة وبالوحي، أنه يميل إلى الآثار حتى ولو تعلقت بالآباء والأجداد والناس القدامى والأشياء القديمة إلى آخره. حتى في الجاهلية كان رسوم الديار هذه والأطلال يتعلقون بها ويحبونها ويتعاطفون معها وتذكرهم وتهيج فيهم الذكريات. نعم، ولكن قلت الإنسان المسلم الموحد يخاف، سيما وهو الحمد لله من الله عز وجل عليه بالتوحيد، أن يضيع له توحيده في تعظيم هذه الآثار وتتبعها. ولذلك تفطن عمر بن الخطاب وهو المحدث الملهم لهذا المعنى، فاستحضر نعم ما يحيي فيه معاني التوحيد من تلك المقولة النيرة: أما والله إني لأعلم أنك حجر، حجر لا تضر ولا تنفع. لما نقول حجر أيها الإخوة لا بد أن نفهم أن كلمة حجر على أي شيء ليس فيه الحياة. إذا أردت أن تشبهه لن تجد ما تشبهه به من الأشياء التي لا حياة فيها مثل الحجر. أي شيء جامد نهاية الجمود ولا حياة فيه ولا شبه حياة، إذا أردت أن تشبهه بشيء لن تجد مثل الحجر تشبهه به. إذن هكذا قلنا أن الصحابة دون أن تشوف الآثار النبي عليه الصلاة والسلام لا شك في إثاره، في يمر بأماكن أماكن يجلس عندها وأماكن كذلك ربما صلى الله عليه وسلم يبيت عندها وأماكن كذلك ممكن صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته عندها وأماكن أخرى ممكن يجد تراب ممكن يتيمم عليه ونحو ذلك. فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم سيما قلت فقهاؤهم يعتن بهذا ويسجلونه ويحفظونه وإلى آخره. بينما نحن اليوم ربما كما ترون نحن بلادنا وبلاد المسلمين في هذا المغرب العربي كثير فيها يقول لك هذا عبد القادر الجيلاني بات في هذا المكان وهذا مكان قيل فيه وهذا صلى في المغرب وهذا كذا وكذا وينسبون له ما يسمى بالمقامات ينسبون له أماكن تذكارية. كل هذا أيها الإخوة هو الذي كذلك يفسد على الناس توحيدهم ويعلقهم بهؤلاء المقدسين لننتبه له. نعم. ثم قال فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين فقد قال بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحبب إلى الله بما يبغضه. معنى كم إنسان يتحبب إلى الله معنى يطلب محبة الله عز وجل ولكن بما يبغضه الله ومتقرب إليه بما يبعده. وكل بدعة عليها زينة وبهجة يعني تتزين وتتبهج لبعض الناس سيما من قل فقههم في دين الله تبارك وتعالى. إذن والمؤلف كذلك أيضا أتحفنا بعنوان مهم أيضا وهو الاحتياط وسد الذرائع. الاحتياط وسد الذرائع. أبو محمد الاحتياط مصدر من
احتاط شيخ
مصدر من
احتاط
احتاط احسنت. إذن فهو مصدر من احتاط احتاط هكذا كما تقول مثلا على وزنه أيضا من الأفعال اقتاد استاء اجتاح كلها تأتي بالمصدر من هذا تقول اجتياحا واقتياتا اقتيادا و استياء اقتاد تقول اقتيادا احتاط تقول احتياطا افتات تقول افتياتا انتاب تقول انتيابا. إذن الاحتياط مصدر مصدر من احتاط. وكلمة احتاط أيها الإخوة المراد بها في اصطلاح أهل العلم لأن كلمة احتاط تجدها حتى في الأصول في الأصول يذكرون الاحتياط وربما ذكرنا بيتا سابقا كما قال بعضهم وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. وابن القيم عليه رحمة الله له تعريف اصطلاحي لكلمة الاحتياط واضح أنها كلمة الاحتياط كذلك مأخوذة من كأنه شخص أخذ بالحيطة والحذر كأنه أحاط دينه نعم بما يبعده عن الشبهة وطلب البراءة بهذا الفعل. قال ابن القيم عليه رحمة الله الاحتياط هو الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير وتفريط ولا تقصير وتفريط. أما سد الذرائع فسوف يعرف المؤلف رحمه الله قريبا ولكن لا بأس كذلك نحن أن نبين ما العلاقة بين الاحتياط وسد الدفاع؟ كما رأينا والحمد لله كذلك شيء من العلاقة بين التبرك وسد الذرائع، ورأينا كذلك الفرق بين التوسل والتبرك. هذا أيضا أيها الأخوة من العلم الدقيق أن المعاني المتقاربة مع اختلاف في ألفاظها ينبغي للواحد منا أن يدرك الفروق التي بينها. أبو الهلال العسكري رحمه الله ألف كتاب سماه الفروق نعم في اللغة. والقرافي قلنا كذلك الكتاب مشهور معروف باسم الفروق. إدراك الفروق بالأشياء مهم جدا، كما كنا نتكلم على الحدود ومعرفة حدود الأشياء وحصول الصورة الذهنية لأي شيء نتكلم به، سواء كان التبرك، سواء كان التوسل، سواء كان الاحتياط، سواء كان سد الذرائع. وكلمة الاحتياط كذلك يستعملها الناس في كلامهم. إذن هذا هو الاحتياط الذي ذكرناه سابقا. ليس الاحتياط معنى الإنسان مثلا يعني يبقى يحتاط حتى يرى الاحتياط في ترك السنة من كلامه الأحوط ويكون ذلك في ترك السنة. لا أبدا، لا نتصور احتياطا في ترك السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت احتياط وسد الذرائع بينهما يعني التقارب نحاول أن نجليه. قال وبالاحتياط وسد الذرائع ارتباط. فكثيرا ما يستدل العلماء لسد الذرائع بالأدلة نفسها التي يستدلون بها على قاعدة العمل بالاحتياط. مثال حديث قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هكذا أيها الإخوة كثير من الناس نسمعهم يقول ما يريبك، لا، يريبك بفتح الياء من رابك من الريب أو الشك. دع ما يريبك أي ما يبعث في نفسك الشكوك، اتركه إلى ما لا يريبك. وكذلك يذكرون هنا حديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بينه والحرام بينه وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات. إذن يذكرون هذا الحديث الاحتياط ويذكرون كذلك أيضا في سد الذرائع. إذن فالحاصل أن الحلال والحرام بينهما هذا التشابه أحيانا في بعض المواطن، ولكن الله عز وجل لكل حال بين الحلال والحرام، والشريعة القاتمة أيضا اتضحت أحكامها. لكن كل واحد منا تعرض له ليس دائما تعرض له نعم شبهات تجعله يتردد. هذا التردد أحيانا لا يجد ما يعمل به في هذا التردد إلا أن يأخذ بالأحوط. لما يجد القضاء على هذا التردد يلجأ إلى الأحوط. وكثير من الناس عندنا يقولون الذيب حلال الذيب حرام ترك أحسن. سمعنا هذا المثل يقولون الذيب هكذا الذيب حرام يقصدون الذئب، الذيب حرام الذيب حلال. لا، لا نقول الذيب حرام الذيب حرام، الذيب ما كانش حلال أبدا. الذيب حرام الذيب حرام ترك أحسن ترك واجب مدام حرام. إذا الذئب من السباع، حيوان من السباع، والسباع يعني محرمة لها النجرة عن أكل كل ذي ناب من السلع ومنها. إذن هذا هو الذي يسمى الاحتياط وكذلك علاقته بسد الذرع، وسوف يأتي كذلك بيانها أكثر. قال رحمه الله قال الاحتياط وسد الذرع. الاحتياط معنى الأخذ بالأحوط، وهذا هو الصريح المؤلف كذلك أنه قارب بين معنى الاحتياط وبين سد الذرائع، أن ربما كثير ما يكون سد الذرائع هو عين الاحتياط. فقال والاحتياط من الضلال مشروع، مشروع معنى جاءت به الشريعة الاحتياط من الضلال معنى أخذ الحيطة والحذر حتى لا تقع في شيء من الضلال. ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألم تري تري الخطاب أحمد خليل الخطاب لمن؟
الخطاب لعائشة رضي الله عنها.
إذن الخطاب لعائشة رضي الله عنها: ألم تري أحمد صالح لو لم يكون الخطاب لعائشة، بمعنى لو قدرنا كان الخطاب لرجل ماذا يقول؟
يقول ألم ترى.
أحسنت، إذن يقول ألم ترى ألم ترى. إذن هذه الياء هي ضمير ليست حرف، ضمير ليست حرف، ضمير لي المؤنث المفردة، وأصله ترين أرين، حذفت النون لأجل دخول الجازم على الفعل وهو لم، ولو كانت كذلك مع همزة الاستفهام لا تغير من حكم شيئا. ألم نشرح ألم نشرح، لما كان الفعل نعم من الأفعال الخمسة حذفت النون منه نعم، وهذه الياء التي ترونها ضمير لما كان الخطاب لعائشة رضي الله عنها قال ألم تري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب زوجته عائشة رضي الله عنها، يقول ألم تري أن قومك أن قومك، إذا أن القوم هنا نقصد بها طبعا يعني العشيرة أو القبيلة الكبيرة، حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، اقتصروا عن قواعد إبراهيم. بالكلمة عن هنا انتبهوا لها على أنهم يعني لم يستوفوها، اقتصروا عنها بمعنى لم يستوفوها، ولكن تركوا نعم بعض قواعد إبراهيم لما قصرت بهم النفقة. فلتنتبه لو قريش مع ما كانوا فيه من الشرك إلا أنهم كانوا يراعون حرمة الكعبة، فكانوا لا يبنونها من الأموال التي فيها ربما أموال القمار والميسر وأموال ربما العائدات من الزنا والربا ونحو ذلك، لا ما كانوا يبنونها، كانوا هذه الأموال يجعلونها بنجيها، والأموال التي ربما في تجارة ونحو ذلك التي بنى الكعبة، الأموال المعدة لبناء الكعبة لم تكفيهم لبناء الكعبة إلى قواعد إبراهيم، فبنوا الكعبة بحسب ما عندهم من المال، وبقى الحجر الذي يسميه العامة اليوم حجر إسماعيل، هكذا نسمع الناس. وهذا أيها الإخوة لابد نحن الموحدون أن ننتبه لهم، ماذا يريدون بحجر إسماعيل؟ يزعمون بأن إسماعيل مدفون في الحجر، هذا ليس صحيح، ليس صحيح نعم. يقولون بأن الحجر، هذه المنطقة طبعا التي ربما حتى من لم يذهب يراها يعني مكان تقريبا يشبه نصف دائرة هكذا، يدخل بعض الناس فيصلي فيه، من فاته الصلاة داخل الكعبة يصلي فيه إن شاء الله، كما النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تصلي فيه فإنه من الكعبة، هذا المكان هو من الكعبة. قريش لما لم يجدوا من المال ما يكفي لإتمام الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم بنوها وأبقوا هذا الحجر، الحجر ويسمى كذلك الحطيم. إذن تركوه هكذا على حاله التي هو عليها اليوم. إذن قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، قالت فقلت يا رسول الله، عائشة رضي الله عنها، قلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ بمعنى أنت الآن الحمد لله مكن الله الزوج لك، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان بكسر الحاء وإسكان الدال، نعم كما أخذت ضبطها من ابن حجر من الفتح، قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، لفعلت بمعنى لا رددت إلى قواعد إبراهيم. ولما أعاد عبد الله بن الزبير إلى قواعد إبراهيم، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إلى قواعد إبراهيم، هدمها مناوئوه وأعادوها إلى ما كانت عليه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يعلم، وهذا أيها الإخوة كان كثير ما الشيخ الألباني عليه رحمة الله يذكره في مسائل تتعلق بالدعوة، وأنه أحيانا الإنسان يترك الأمر المستحب المشروع، نعم، وهو كأنه يتحرى يعني مصلحة الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن جدا أنه مع أصحابه بعد أن مكن الله له تبارك وتعالى أن يبني الكعبة بناء آخر ويمددها إلى قواعد إبراهيم، وتكون هي اليوم أطول مما هي مما كانت عليه، ولكنه قال لولا قومك حديث عهد بكفر، بمعنى جدال في الإسلام. وربما هذا الأمر يعني قد لا ينطلع عليهم ولا يستوعبوه ويستبعدوه، سيما قلنا والكعبة عندهم أمر يعني لا يزالون يعني يعطونها من مكانتها ومنزلتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، خوفا مما ممكن يتوقع أن يقع من هؤلاء المشركين من ربما معارضة ومخالفة، ربما منع، ربما الأخذ لك مما يحتمل أن يتدخل منها. فترك هذا الأمر مع أنه مشروع. ولذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عندما كان واليا على مكة ذهب إلى الكعبة وفعل هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وفي بعض الأحاديث ولجعلت لها بابين، باب يدخل من الناس وباب يخرج منه. فهو أيضا هذا هو الذي فعل عبد الله بن الزبير، بناها على قواعد إبراهيم وجعلها بابين، وجعل بابها ملتصق بالأرض ليس كما هو اليوم مرتفع، باب يدخل من الناس وباب يخرجون منه. لكن للأسف أهل الشام مرة أخرى أعادوها إلى ما كانت عليه، بل ذكر بعض الروايات ابن حجر رحمه الله في الفتح أن عبد الملك بن مروان لما رفع إليه الأمر الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان طبعا يعني بينهم وبين الحجاج بن يوسف الثقفي ما هو معروف من الخصومات بينه وبين عبد الله بن الزبير، فأعادوها إلى ما كانت عليه. قال الحجاج وعبد الله بن الزبير ذكر الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها هذا، فأقدم على هذا الفعل، لكن قلت منعه أو بعد ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي عندما يعني رفع الأمر إلى عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان أمره بإعادة شيء إلى ما كانت عليه. لكنه أيضا يروى كذلك أن عبد الملك بن مروان ندم لما لم يتركها على ما تركها عليه أو على ما فعله فيها عبد الله بن الزبير، كان يظن أن عبد الله بن الزبير ما رواه من الحديث كذب. نعم. قال المؤلف رحمه الله التقيد بالنصوص، وأرى أن هذا العنوان نتركه إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. نعم،
ونتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.